اليوم عندنا قصة، صراحة قصة غريبة من عالم الألعاب، قصة عن مشروع ضخم جداً من أكبر سلسلة ألعاب في العالم، ميزانيته تتجاوز 100 مليون دولار وانهار تماماً. نتكلم طبعاً عن لعبة Call of Duty Warzone Mobile. مصدرنا الأساسي هو تقرير مفصل، يعني شبه تشريح للجثة، يوصف اللي حصل بعبارة قوية جداً: غرور هندسي.
فعلاً عبارة قوية وفي محلها.
القصة باختصار هي إن اللعبة تم إيقافها بشكل كامل في 17 أبريل 2026. مهمتنا هنا هي نفهم ليش، يعني كيف ممكن مشروع بهذا الحجم يفشل بهذا الشكل الكارثي.
بالضبط، هذه ما هي مجرد قصة عن لعبة سيئة، هذه تعتبر دراسة حالة مثالية ممكن تدرس في كليات إدارة الأعمال والهندسة. الموضوع ما يخص اللاعبين وبس، بل يمس أي شخص مهتم بالتكنولوجيا أو الاقتصاد. هو درس مكلف جداً عن أهمية فهم المنصة اللي تشتغل عليها
واحترام قوانينها الفيزيائية.
تماماً، اللي صار هنا هو تجاهل كامل لواقع عالم الجوالات، والنتيجة كانت كارثة محققة.
طيب، خلينا نبدأ من نقطة الصفر. المصدر يرمي اللوم بشكل شبه كامل على قرار تقني واحد، قرار كان هو الخطيئة الأصلية للمشروع كله: استخدام محرك ألعاب الكونسول على الجوال. للوهلة الأولى، فكرة التقدم المشترك أو الكروس بروجريشن تبدو منطقية، حلم لأي لاعب، تشتري شيء على البلاي ستيشن وتلاقي عندك على الجوال. إيش الكارثي في هالقرار لدرجة إنه دمر مشروع ب100 مليون دولار؟
كان كارثي لأنه يتجاهل قانون أساسي في الفيزياء والهندسة. خليني أبسطها بمثال. تخيلي إنك تحاولين تحطين محرك سيارة فورمولا 1 في هيكل سيارة كهربائية صغيرة.
أوكي.
صح، كلها محركات، بس فلسفة التصميم مختلفة تماماً. محرك الفورمولا 1 مصمم بأقصى قوة ممكنة بغض النظر عن استهلاك الوقود،
لأنه يتوقع وجود نظام تبريد ضخم.
بالضبط، والسيارات الكهربائية الصغيرة مصممة لأقصى كفاءة عشان تحافظ على البطارية.
وهذا هو اللي صار مع محركات الألعاب؟
تماماً، معالجات ARM في جوالاتنا مصممة بالكامل حول فكرة كفاءة استهلاك الطاقة. هدفها الأول هو الحفاظ على عمر البطارية. في المقابل، محرك IW Engine 9 المستخدم في وارزون على الكونسول والكمبيوتر مصمم لاستهلاك طاقة جبار،
يتوقع كهرباء من الجدار ومراوح تبريد ضخمة.
بالضبط، فاللي كانت اللعبة تسويه فعلياً على الجوال حسب التقرير التقني هو أنها كانت تترجم أوامر الكونسول المعقدة والثقالة بشكل فوري ومباشر لكود يفهمه معالج الجوال.
لحظة، يعني الجوال ما كان بس يشغل اللعبة، كان يترجمها في نفس الوقت وهو يشغلها؟
نعم.
هذا يبدو وكأنه عبء عمل إضافي هائل.
هائل هي كلمة بسيطة لوصف الوضع. تخيلي تطلبي من مترجم يترجم رواية ضخمة بشكل فوري بينما هي تنكتب قدامه. هذا وضع ضغط غير مسبوق على ذاكرة الجهاز وعلى سرعة نقل البيانات داخل الشريحة نفسها.
كانت عملية مرهقة للعتاد،
لدرجة لا تصدق. وهذا هو بالذات ما يسميه المصدر الغرور الهندسي، الإيمان بأنك ببراعتك البرمجية تقدر تتغلب على قيود الفيزياء والهاردوير.
كلام قوي، بس هل عندنا أرقام فعلية تدعم هذا الكلام؟ يعني هل نقدر نقيس هذا الضغط مقارنة بالمنافسين؟
أكيد، وهنا الصدمة. التقرير قدم دليل ملموس على جهاز يعتبر من أقوى أجهزة السوق وقتها، الآيفون 17 برو ماكس. كانت وارزون موبايل تضغط على النظام بمقدار 3 أضعاف مقارنة بأقرب منافسيها مثل لعبة بلود سترايك.
3 أضعاف!
والمصيب الأكبر، كل هذا الضغط الإضافي ما كان يقدم جودة رسومية أفضل تبرر هذا الإرهاق.
بالعكس، أحياناً كانت تبدو أسوأ.
تماماً، هذا كان أول مسمار في نعش المشروع.
أوكي، فهمنا الآن الكارثة من الناحية التقنية. الجوال يشتغل 3 أضعاف طاقته، لكن بالنسبة للاعب العادي اللي ما يفهم في المعالجات والذاكرة، كيف كان شكل هذه المشكلة على أرض الواقع؟ إيش كان يحس فيه اللاعب وهو ماسك جواله؟
هذا يوصلنا للفصل الثاني من الكارثة، واللي سماها المصدر الكارثة الحرارية. وهذا مو مجرد تعبير مجازي. الأرقام المذكورة في التقرير تقول إنه اللعبة كانت قادرة ترفع حرارة جهاز رائد إلى 52 درجة مئوية.
واو.
في أقل من 10 دقائق لعب. الاختناق الحراري أو Thermal Throttling. ببساطة، المعالج يضغط على فرامل الطوارئ ويقلل من أدائه بشكل حاد جدا عشان يبرد.
وهذا هو سبب التقطيع المفاجئ في اللعب اللي اشتكى منه الكل.
بالضبط، فجأة اللعبة السلسة تصير عرض شرائح متقطع، ويصير اللعب شبه مستحيل، خصوصا في اللحظات الحاسمة.
يعني اللعبة كانت مصممة بطريقة تجعلها تدمر نفسها بنفسها أثناء اللعب.
نعم، والأسوأ من هذا، التأثير ما كان مؤقت. التقرير استخدم شيء اسمه معادلة إجهاد العتاد، عشان يوضح إن اللعب المتواصل في وورزون موبايل كان يسرع من تدهور صحة البطاريات بنسبة 25% أسرع من الألعاب العادية.
يا إلهي، يعني اللعبة ما كانت بس تخرب تجربة اللعب، كانت فعلياً تسبب ضرر ملموس وطويل الأمد للأجهزة.
أجهزة قيمتها تتجاوز 1200 دولار.
هنا تتضح الصورة، اللاعب صار يواجه خيار صعب، يا إما يحافظ على جواله الغالي أو يستمر في محاولة لعبة معطوبة تدمر له جهازه.
أعتقد الخيار كان واضحاً لمعظم الناس.
كان واضح جداً.
صوتوا بأبسط طريقة ممكنة، حذفوا اللعبة.
لكن السؤال اللي يطرح نفسه واللي يحيرني شخصياً
هو كيف شركة بحجم أكتيفيجن بتاريخها الطويل ترتكب خطأ بدائي بهذا الحجم؟ يعني مو كأنه هذه أول لعبة جوال يسوونها، صح؟
وهذا بالضبط اللي خلي القصة أكثر تعقيداً ومأساوية. التقرير يصف الموقف بقصة قابيل وهابيل داخلية، لأنه في نفس الوقت اللي كانت أكتيفيجن تدفع فيه بكل قوتها لإنجاح وورزون موبايل، كانت الشركة نفسها تمتلك بالفعل ملك ألعاب الشوتر على الجوال.
لعبة ناجحة بشكل أسطوري،
Call of Duty Mobile.
صحيح، COD Mobile موجودة من سنوات وناجحة جدا. إيش كان الفرق الجوهري بين اللعبتين؟
الفرق كان مثل الليل والنهار. COD Mobile اللي طورها ستوديو تيمي التابع لشركة تينسنت تعتبر تحفة فنية في التحسين والأداء، مبنية على محرك يونيتي،
محرك مصمم أصلا للجوالات. تماما، وفي قلب الأجهزة المحمولة اللعبة تشتغل بسلاسة خيالية حتى على أجهزة متوسطة وقديمة. بالمقارنة، وورزون موبايل كانت حسب وصف المصدر الابن البدين البطيء اللي يحاول يلحق أخوه الأكبر الرشيق وما يقدر.
إذن كان عندهم نموذج نجاح جاهز ومثبت، وبدل ما يتعلموا منه قرروا يتجاهلونه تماماً. هل اللاعبون لاحظوا الفرق؟
بشكل كاسح، والإحصائية اللي يذكرها المصدر هنا تعتبر طلقة الرحمة على المشروع. 80% من اللاعبين اللي تركوا COD موبايل عشان يجربوا وورزون موبايل الجديدة،
80%
رجعوا للعبتهم القديمة والمستقرة في خلال أسبوعين فقط.
أسبوعين؟
اكتشفوا أن تجربة اللعب السلسة والموثوقة أهم بكثير من الوعود الرسومية اللي ما تحققت أصلاً.
عملياً، اللعبة الجديدة تم التهامها وهي حية من قبل شقيقها الأكبر.
قصة غريبة فعلاً.
طيب، خلينا ننتقل من المشاكل التقنية والداخلية ونشوف الصورة من فوق، من مستوى مجلس الإدارة. لعبة سيئة تقنياً وتخسر أمام منافسها الداخلي. كيف كان شكل هذا الفشل بالأرقام؟
كانت كارثية. المصدر يقدر إن تكلفة تطوير وتسويق المشروع تجاوزت 100 مليون دولار بسهولة. في المقابل، صافي الإيرادات من متجر اللعبة بالكاد وصل إلى 30% من توقعات المحللين المبدئية.
فقط 30%.
كان نزيف مالي واضح للكل، ولما نقارنها بCOD موبايل، الصورة تصير أسوأ بكثير. في عام 2025 كان عند COD موبايل حوالي 85 مليون مستخدم نشط يومياً.
85 مليون!
وورزون موبايل في أفضل أيامها كافحت عشان توصل لأقل من 4 ملايين.
الفجوة هائلة، لكن هل هذا كافي عشان شركة ضخمة تلغي مشروع بالكامل مجرد أداء مالي ضعيف؟
في العادة ممكن يعطونها فرصة ثانية، لكن هنا دخل عامل جديد وغير متوقع قلب الطاولة كلها، واللي سميه المصدر ظل مايكروسوفت. بعد عملية الاستحواذ الضخمة على أكتيفيجن، بدأت مايكروسوفت عملية تنظيف بيت داخلية. هدفهم كان التخلص من المشاريع عالية التكلفة ومنخفضة العائد اللي ورثوها، وورزون موبايل كانت على رأس القائمة.
الاستحواذ. إذن القرار النهائي ما كان قرار أكتيفيجن لوحدها. كيف استراتيجية مايكروسوفت أثرت على مصير اللعبة؟
بشكل مباشر وحاسم، استراتيجية مايكروسوفت المستقبلية ما كانت تركز على ألعاب الجوال المستقلة، بل على شيء أكبر بكثير، خدمة الألعاب السحابية من إكس بوكس أو إكس بوكس كلاود جيمينج.
منطقي.
من وجهة نظر مايكروسوفت،
ليش نصرف ملايين الدولارات سنوياً على صيانة نسخة جوال معطوبة ومكلفة ومعقدة تقنياً، بينما نقدر نبث نسخة الكونسول الحقيقية والكاملة من وارزون مباشرة لجوالات اللاعبين عن طريق السحابة؟
هذا يغير المعادلة تماماً. يعني وجود وارزون موبايل كان يتعارض بشكل مباشر مع رؤية مايكروسوفت المستقبلية.
بالضبط، وبهذا المنطق قرار الإغلاق ما كان مجرد اعتراف بالفشل، بل كان حسب وصف المصدر عملية إنقاذ استراتيجية
أو قتل رحيم.
تماما، كانت تضحية بمشروع فاشل عشان يمهدون الطريق لاستراتيجيتهم الجديدة اللي تعتمد على السحابة أولا.
منطقي من وجهة نظر بزنس بحتة، لكن هذه القرارات الاستراتيجية الباردة لها تكلفة بشرية. ماذا عن اللاعبين اللي استثمروا وقتهم وأموالهم في اللعبة؟ المصدر يصف هذه النقطة بخيانة المستهلك.
وهذه نقطة حساسة جدا. ملايين اللاعبين أنفقوا أموالا حقيقية على مظاهر سكنز وعناصر تجميلية كانت حصرية لمنصة الجوال. صحيح أن أكتيفيجن قالت أن نقاط COD راح تنتقل مع اللاعبين، لكن اللاعب اللي يلعب فقط على الجوال وما يملك كونسول أو كمبيوتر
فعلياً فسر كل شيء؟
كل شيء، أصوله الرقمية اللي دفع مقابلها فلوس صارت بلا قيمة.
طيب، هل هذا قانونياً أصلاً إن شركة تبيعك شيء وبعدين تخليه عديم القيمة؟
من الناحية القانونية البحتة، شروط الخدمة الطويلة اللي كلنا نوافق عليها بدون ما نقرأها تحميهم غالباً، لكن من ناحية بناء الثقة مع المجتمع هذا تصرف مدمر.
أكيد،
أنت تطلب من اللاعبين يستثمرون في عالمهم الافتراضي وبعدين تهدم هذا العالم فوق رؤوسهم. هذا كسر للعقد الاجتماعي غير المكتوب بين المطور واللاعب، والنتيجة هي ضرر طويل المدى للعلامة التجارية.
اللاعب الآن رح يفكر 1000 مرة قبل ما يصرف ريال واحد على أي لعبة جوال مستقبلية من Call of Duty،
وهذا النقص في الثقة بالتأكيد فتح الباب للمنافسين.
أكيد، الطبيعة لا تحتمل الفراغ.
هذا الفشل دفع الجمهور مباشرة نحو منافسين أكثر استقراراً وموثوقية، مثل لعبة أرينا بريكاوت اللي اكتسبت شعبية ضخمة بسبب هذه الحادثة. والمنافسون ما انتظروا لحظة، التقرير يصفهم بالنسور الانتهازية.
وصف قوي.
بمجرد ما بدأت وارزون موبايل تترنح، انقضت ألعاب مثل بلود سترايك من نت إيز ودلتا فورس موبايل من تنسنت عشان تملأ الفراغ بسرعة.
وماذا قدموا هؤلاء المنافسون؟
قدموا للاعبين بالضبط اللي كانوا يبونه، تجربة باتل رويال سريعة، ممتعة، والأهم من كل شيء
محسنة،
أوبتمايزد، تشتغل بشكل ممتاز على أغلب الأجهزة. ولعبة بلود سترايك بالذات أثبتت نقطة مهمة جدا، فكرة وارزون على الجوال كانت قابلة للتنفيذ بالكامل، لكن بمحرك خفيف ومصمم للجوال.
أثبتوا إن المشكلة ما كانت في الفكرة بل في التنفيذ المتعجرف من أكتيفيجن.
وهذا يوصلنا لواحدة من أقوى الجمل في المصدر: في عالم ألعاب الجوال، إذا لم تكن محسناً فأنت مجرد طعام للآخرين.
إذن لما نجمع كل الخيوط مع بعض، الحكم النهائي للمصدر يبدو منطقياً جداً. موت وارزون موبايل ما كان موت طبيعي، بل كان انتحار استراتيجي ناتج مباشرة عن غرور هندسي.
بالضبط، أعتقد أنهم يقدرون يفرضون قوانين عالم الكونسول بالقوة على عالم الجوال، ونسيوا أهم قاعدة.
وأهم قاعدة هي
أن جوهر نجاح ألعاب الجوال هو سهولة الوصول للجميع. إنها منصة ديمقراطية بطبيعتها، مصممة للوصول لأكبر عدد ممكن من اللاعبين على أوسع نطاق ممكن من الأجهزة.
محاولة حصر التجربة في أحدث وأغلى الجوالات هو حكم بالإعدام على المشروع من البداية.
والتقرير يختتم باقتباس يلخص كل شيء: التكنولوجيا بدون تحسين هي مجرد قمامة باهظة الثمن.
المصدر يختتم الملف بالإشارة إلى أن هذه الحادثة قد تكون نهاية عصر محاولة نقل ألعاب الكونسول الضخمة بشكل مباشر وخام إلى الهواتف. لكن هذا يتركني مع سؤال أخير: مع صعود القوي للألعاب السحابية، وهي التقنية اللي تدفع بها مايكروسوفت الآن بكل قوتها، هل فكرة وجود نسخة جوال مستقلة ومصممة خصيصاً للعبة ضخمة لها أي مستقبل أصلاً؟ أم أن مستقبل الألعاب عالية الجودة على الجوالات سيكون بالكامل عن طريق البث المباشر من سيرفرات قوية، مما يجعل هذه التجربة المؤلمة والمكلفة بأكملها قديمة وعفى عليها الزمن حتى قبل أن تبدأ؟